بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وحاصل وجهه أن صفة الصحة لم تقابل بشيء من الثمن حتى يكون المقابل للمعيب الفاقد للصحة أنقص منه قدرا، بل لم تقابل بشيء أصلا ولو من غير الثمن، وإلا لثبت في ذمة البائع وإن لم يخدر المشتري الأرش. كان الكلام في الموضع الأول من الموضعين اللذين يسقط فيهما الأرش دون الرد. المورد الأول الذي ذكره المصنف هو فيما إذا كان المعاوضة بين جنسين ربويين ثم تبين أن أحدهما معيب، قال بأن أخذ الأرش سوف يجعل أحد العوضين أزيد من العوض الآخر، وهذا هو الربا بعينه. فإذا لا يجوز أخذ الأرش خوفا من الوقوع في الربا، ولكن يجوز الرد. العلامة قال: لا يبعد عندي أن نقول بجواز أخذ الأرش. لماذا؟ لأن الملاك في عدم الزيادة بالنسبة إلى الربا هو حين إنشاء العقد لا بعد العقد. فإحنا حين إنشاء العقد كان ماذا؟ كان متساويين من حيث المقدار، ثم صار مثلا إذا كان من جنسه 100 كيلو من الحنطة في مقابل 100 كيلو، نعم، وعشر كيلوات من الحنطة، هذا بالاستمرار وبالإدامة وإلا وقت الحنط لم يكن كذلك، مع التفصيلات التي ذكرناها. قلنا بأنه بن سعيد الحلي رضوان الله تعالى عليه قال في الجامع للشرائع، قال بأن هذا القول ينسب إلى أحد العلماء الذين من حيث التاريخ أنه كان ماذا؟ مقدما ومتقدما على العلامة. إذن لم يكن العلامة هو أول من قال بجواز أخذ الأرش، بل سبقه من تقدم عليه. الآن الشيخ الأنصاري بتوضيح من عنده يريد أن يبين وجه هذا القول، كيف يمكن أن نقول ب أخذ الأرش وإن كان سبباً للزيادة. يقول: إنكم تقولون بأنه لا يجوز أخذ الأرش خوفاً من الوقوع في الربا لأحد أمرين، أو لأمرين، مو لأحد الأمرين، لأمرين. أولاً، فيما إذا كان الأرش جزءاً من الثمن، ففي هذه الحالة لو أخذنا تبين أن هذا الجزء، نعم، هذا الجزء يعني شنو؟ أنه العوض جزء من الثمن. يعني شنو؟ يعني الثمن مقسط على جميع العين إضافة إلى ماذا؟ وصف الصحة. فإذا تبين أنه معيوب، معنى ذلك أن هذا الصحيح، أفرض الصحيح من الحنطة اللي هو شنو؟ 100 كيلو، كانت قيمته 100 دينار، ولكن هسه اللي تبين أنه 90 دينار قيمته، معنى ذلك أنه الأرش كم سوف يكون؟ 10 دنانير. هذا هو الفرق، نعم، 10 دنانير، وكأنها وقعت بإزاء وصف الصحة، بحيث لو لم تكن موجودة لما استحققنا ما يقابلها وهي العشرة دينار. وإذا كانت الصحة موجودة فلا يجب. فإذا كان الأرش جزءا من الثمن وحسب الفرض أن وصف الصحة لم يتحقق فيوجب الأخذ الأرش، معنى ذلك أن هذه المئة كيلو من الحنطة في مقابل هذه المئة كيلو من الحنطة، هذه التي فقد منها وصف الصحة صارت أقل مالية، فيجب علينا أن نجبر هذا النقص من المالية الذي ورد على هذا الجنس المعيد. كيف نجبره؟ إما من نفس الثمن ونأتي بعشرة كيلوات من الحنطة، هذا يوجب الربا. ليش؟ سوف يكون 100 كيلو من الحنطة في مقابل 100 كيلو وعشر كيلوات. إذا لا من جنس آخر، يعني نأتي بالعشرة دنانير لكي نجبر هذا النقص ونجعله أرشا، ففي هذه الحالة أيضا يلزم منه الربا، 100 كيلو في مقابل 100 كيلو وعشرة دنانير. نعم هذه إذن المحذور الذي يوقعنا فيما إذا جعلنا الأرش جزءا من الثمن، بحيث الثمن يكون مقسطا على جميع الأجزاء من ضمنها ماذا؟ وصف الصحة. هذا المحذور الأول. المحذور الثاني أن الزيادة التي توجب الربا لا فرق بين أن تكون حين الإنشاء أو بعد الإنشاء، هذان الأمران يؤديان لعدم جواز أخذ الأرش. لماذا؟ لأنه قد نقول بأنه حين العقد لم تكن هناك زيادة ومفاضلة بينهما، وإنما بعد ظهور العيب يلزم زيادة أحدهما من حيث المقدار على الآخر. فإذا قلنا بأنه الملاك فقط حين الإنشاء بعد ما يلزم، ولكن إذن هذا القول وهو عدم جواز أخذ الأرش مبني على القول بالإطلاق بأن الزيادة مطلقا لا يجب أن تكون موجودة بين العوضين سواء في أول الإنشاء أو في إدامته واستمراره. إذن على هذين الأمرين لا يجوز المطالبة بالأرش، ولكن نحن نقول بأننا نستطيع أن نفند كلا الأمرين. أولا الأمر الأول الذي جعلتم الأرش جزءا من الثمن، نحن نقول بأنه لا، الأرش لم يكن جزءا من الثمن أبدا. يعني لا تتصور بأنه هذه المئة كيلو بالمئة دينار في مقابل المئة كيلو الصحيح، وهذا الذي تبين أنه معيب لم يكن قيمته مئة كيلو، لا قيمته أيضا مئة كيلو. حتى المعيب، المعيب قيمته مئة كيلو. لا تتصور بأنه إذا فقدت صفة العيب يقل من الثمن، لا، الثمن هو هذا الثمن. إذن المعاملة وقعت بين ذات المبيع وبين هذا الثمن.
أنا
هذا المقدار من الحنطة سواء كان صحيحا أو معيبا. نعم وصف الصحة يجعل الداعي قويا للمشتري لكي يقدم على شرائه، وإلا مو أنه تصور إذا كان موجودا تزيد القيمة وإذا نقص تقل القيمة. لا، أصلا الأرش لم يكن جزءا من الثمن، بل وصف الصحة مو بس أنه لم يقابل بشيء من الثمن، لم يقابل بشيء من المال أبدا نهائيا. أصلا صفة الصحة لم يقابل شيء من المالية في مقابلها. يعني هذه المئة كيلو من الحنطة قيمتها مئة دينار سواء كانت صحيحة أو معيبة، ما فرق. والدليل على ذلك أنه لو كانت والصحة تقابل بشيء من العوض.
نعم.
نعم. لثبت في ذمة البائع هذا المقدار من النقص.
صحيح.
إذا ثبت في ذمة البائع هذا المقدار من النقص، شنو يترتب عليه؟ يترتب عليه أنه ما يحتاج المشتري أن يطالب بالأرش إذا أبقى العين، بل يجب على البائع بما أن ذمته قد اشتغلت بهذا المقدار أن يبادر بإعطاء المشتري وأن يفرغ ذمته من ذلك، والحال أنه بالنسبة إلى الأرش ليس كذلك. يعني المشتري إذا أبقى العين عنده لا يجب على البائع أن يدفع شيئاً إلا بعد مطالبة المشتري بالأرش، فهذا دليل على أنه ماذا؟ بأن ذمة البائع لم تشتغل بشيء من الأول، وإنما عند المطالبة
تشتغل
ذمته، فيجب عليه أن يفرغها. ماذا نفهم من هذا الكلام؟ والحال أنه الشيء المضمون على البائع سواء طالب المشتري بذلك أو لم يطالب يجب عليه أن يبادر بتفريغ ذمته. عليكم السلام ورحمة الله. إذن نفهم من هذا أن الأرش لم يقابل، صبحكم الله بالخير، الأرش لم يقابل أولا الأرش لم يكن جزءا من الثمن، وصفة الصحة لم تقابل بشيء من المال، لا من الثمن ولا من غير الثمن.
نعم.
للدليل الذي ذكرناه.
نعم.
هسه لقائلنا يقول إذا ما هو دور وصف الصحة؟ إذا وصف الصحة لم تقابل بشيء من المالية، إذا ما هو دورها، وجودها وعدمها؟ نقول نعم، وجودها يجب أن يكون محرزا. لماذا؟ لأن البائع التزم على نفسه بوجود هذه الصفة. ولكن إذا تخلف عن هذا الالتزام وتبين أن العين الذي دفعها إلى المشتري كانت معيبة، يكون قد ارتكب خلاف التزامه، ولكن هذا الارتكاب لخلاف الالتزام هل يوجب عوضا؟ لا، لا يوجب عوضا في كثير من الأمور. مثلا شخص يريد أن يشتري عبدا، يشوف بأنه صحيح وسالم وكذا، البائع يقول له شنو؟ يقول له بعد مو بس هاي الأوصاف الظاهرية اللي شفتها، هذا العبد لا يترك صلاة الليل، نعم، لا يترك التهجد وما شابه ذلك. نعم. زين، طبعا راح يكون داعي المشتري للشراء أكثر، فمن يجي يشتري يشوف لا مو بس صلاة الليل ما يصليها، حتى صلاة اليومية ما يصليها. زين، تخلف البائع عن التزامه، ولكن هذا التخلف يوجب عوضا على البائع للمشتري؟ أوصاف الكمال لا توجب عوضا، وصف الصحة أيضا كذلك. إذن دور وصف الصحة هو التزام يلتزمه البائع على نفسه بوجوده في المبيع، ولكن إذا تخلف عن هذا الالتزام يكون تخلفا أخلاقيا لا يوجب عوضا، مثل صفات الكمال. زين. إذا عرفنا ذلك نقول لا شك ولا ريب هناك عوض يستطيع المشتري أن يطالب به من؟
البائع.
فأنتوا إذا تقولون بأنه وصف الصحة لم يقابل بالثمن، إذن كيف تجعلون له الحق، للمشتري الحق أن يطالب بالأرش؟ نقول هؤلاء هكذا يقولون، يقولون يجوز أن يطالب بالأرش. نقول نعم، الشارع بالنسبة إلى هذا الشرط وهذه الصفة التي التزمها البائع على نفسه، فرق هذه الصفة مع باقي صفات الكمال أن صفات الكمال لو فقدت لكان خلاف التزام البائع فقط، ولكن هذا وصف الصحة لو ارتكب خلاف التزامه الشارع جوز للمشتري المطالبة بعوض هذه الصفة بحسب نسبة الثمن. مثلا إذا الثمن كان 100 دينار من الحنطة، مثلا 100 كيلو من الحنطة ب100 دينار، تبين أنه معيبة، فقدرنا العيب 10 دنانير، صارت النسبة كم؟ العشر. فإذا كانت 100 دينار 10، إذا كانت 50 دينار 5 دنانير، إذا كان 200 دينار يكون 20، بحسب النسبة. الشارع جوز للمشتري المطالبة بهذا الشيء، زين، لقائل أن يقول على أي أساس جعل له هذا؟ ألم يكن إذا هذا نفهم منه بأن هناك شيئا من الثمن في مقابل وصف الصحة؟ يقول بأنه لا، ليس كذلك، وإنما هي غرامة شرعية جعلها الشارع حقا للمشتري بالمطالبة من البائع إذا تخلف عن التزامه.
نعم.
إلى هنا انتهينا. السبب الأول الذي جعلكم أن تقولوا بعدم جواز مطالبة المشتري بالأرش هو ماذا؟ إذا كان الأرش جزءا من الثمن، بمعنى جزءا من الثمن يعني وصف الصحة يقابل بشيء من الثمن، وقد أثبتنا ليس كذلك. الأمر الثاني الذي دفعكم إلى هذه المقولة هو ماذا؟ أنه يجب في عدم الوقوع بالربا أن لا تكون الزيادة لا وقت الإنشاء ولا بعد الإنشاء. نحن نقول على أي أساس أنتم تقولون بأنه الزيادة، نعم، يعتبر عدمها عند الإنشاء وبعد الإنشاء؟ عند الإنشاء نعم، ولكن بعد الإنشاء ما هو الضرر؟ فهنا صحيح أنه بواسطة هذه الغرامة الشرعية سوف يكون أحدهما أكثر من الثاني، ولكن متى؟
بعد الإنشاء.
ولا دليل عندنا بأنه يجب اعتبار عدم الزيادة مطلقا وقت الإنشاء وبعد الإنشاء. إذن هدمنا الأمرين اللذين استند إليهما لإثبات عدم جواز المطالبة بالأرش. الشيخ الأنصاري إلى هنا وجه كلام جواز المطالبة بالأرش حتى في هذا المورد، ولكن يقول إلا أن نقول أو يدعي شخص هكذا، يقول بأنه عندنا دليلان. الدليل الأول يقول بحرمة الربا إذا كانت هناك مفاضلة، يعني يجب اعتبار المماثلة لعدم الوقوع بالربا في الربا. شنو المراد من المماثلة؟ المماثلة من حيث المقدار والكم، لا المماثلة من حيث المالية. ولا شك ولا ريب بأن الصحيح والمعيب كلاهما من جنس واحد، يأتي فيهما الربا. إذا شنو راح ينتج لنا هذا؟ ينتج لنا بأنه يجب أن تكون المماثلة من حيث المقدار، 100 كيلو من الحنطة في مقابل 100 كيلو من الحنطة، وكلاهما متجانسين. أما أن يكون أحدهما صحيحا والآخر فاسد فهذا لا يغير شيئا. نعم يغير من حيث المالية، ولكن التغيير والزيادة من حيث المالية لا دخل لها في تحقق موضوع الربا، وإنما الذي يحقق موضوع الربا هو ماذا؟ هو المماثلة الكمية من حيث المقدار، وهنا ما عدنا زيادة ولا نقصان، المماثلة موجودة، 100 كيلو من الحنطة في مقابل 100 كيلو من الحنطة، غاية ما هناك. تبين أنه أحد العدلين كان معيبا، ولكن يبقى 100 كيلو في مقابل 100 كيلو. زين، إذن ماذا نستنتج من هذه، من هذا الذي قلناه؟ بأن وصف الصحة جعله الشارع كالمعدوم. كالمعدوم يعني شنو؟ يعني لم يكن بإزائه شيء من الثمن، بحيث يوجب زيادة مقدارية لأحد العوضين بالنسبة إلى العوض الآخر. ماشي صار؟
صحيح.
والحال أنه لا شك من حيث المالية أكو تفاضل.
نعم صحيح.
ولكن من حيث المالية أكو تفاضل ما عندنا مشكلة. المشكلة وين اللي يوقعنا في الربا؟ من حيث المقدار والكم، وحيث المقدار والكم موجود. إذن هذا الدليل يقول بأنه يعتبر، تعتبر المماثلة من حيث المقدار. عندنا دليل آخر يقول بأن الأرشاء هو عوض المعيب أو عوض العيب مطلقا، سواء كان في المتجانسين أو في غير المتجانسين. نعم، في المتجانسين يعني شنو؟ يعني إذا كان حنطة في مقابل حنطة. نعم، وتبين أحدهما معيبا. العرف وتبعا للعرف الشرع يقول بأن هذا الذي وصل إليه المعيب يجوز له أن يأخذ ثمنا أرشا وهو عوض العيب الذي ورد على ماله.
صحيح.
نعم، وهذا لا يختلف سواء كان في المتجانسين أو في غير المتجانسين. هنا راح يصير عندنا تعارض. الأدلة التي تقول بأنه الربا يتحقق فيما إذا فقدت المماثلة من حيث المقدار، نعم، وكان متجانسين، وقبلنا بأن الصحيح والمعيب من جنس واحد، فإذا صار أحد العوضين من الحنطة 100 كيلو من الحنطة في مقابل 100 كيلو، تبين أنه هذه 100 كيلو كانت معيبة. الدليل الأول يقول بما أنهما متجانسين لا يجوز لك أن تأخذ شيئا زائدا، وإلا لتحقق موضوع الربا.
صحيح.
الدليل الثاني ماذا يقول؟ الدليل الثاني يقول بما أنه معيب أيها المشتري، نعم، لك المطالبة بالأرش لأنه عوض عن العيب الذي ورد إلى الجنس الذي وصل إليك، ولا فرق بين أن يكون متجانسين أو غير متجانسين. وين يصير غير متجانسين؟ فيما إذا كانت 100 كيلو من الحنطة في مقابل 100 دينار. على كل حال، إذا أنفاق 100 كيلو من الحنطة ولكن معيبة، يجوز لك أن تطالب بالأرش وهو عوض العيب. فإذا كان متجانسين أيضا كذلك، هذا راح يحصل التعارض بالنسبة إلى ما نحن فيه. ما نحن فيه وين؟ المتجانسين. سوف لا تتحقق ماذا؟ سوف لا تتحقق المماثلة المقدارية، لأنه حسب الدليل الثاني يجوز لك المطالبة بالأرش لأنه عوض العيب. إذا أخذت من جنسه، إذا أفرضنا العيب بمقدار 10 كيلوات، فراح يكون 100 في مقابل 110. إذا من غير جنسه راح يكون 100 كيلو من الحنطة في مقابل 100 كيلو معيبة إضافة إلى 10 دنانير، وهم راح يكون زيادة. إذا الدليل الأول يقول بأنه لا يجوز لك المطالبة بالأرش، والحال أن الدليل الثاني ماذا يقول؟ يقول يجوز لك المطالبة بالعرش. زين، كيف نتخلص من هذا التعارض؟ نقول بأن دليل الربا مقدم على الدليل الثاني، ويخصص الأمر بالنسبة إلى ماذا؟ المتجانسين. يعني الدليل الأول يكون مخصصا للدليل الثاني، لأن الدليل الثاني يقول بأن الأرش هو عوض العيب مطلقا، سواء في المتجانسين أو غير المتجانسين. الدليل الأول يقول لا، في المتجانسين لا يجوز لك أن تأخذ الأرش الذي هو عوض العيب، وإنما يجوز لك فيما إذا لم يكونا متجانسين. شنو صار النتيجة؟ النتيجة أنه لا يجوز لك أخذ الأرش لأنه متجانسان، والمتجانسان يشترط فيهما المماثلة المقدارية، وهذا العوض سوف يلزم منه ماذا؟ زيادة مقدار أحدهما على الآخر، لقائل أن يقول ما يخالف. المماثلة يجب أن تكون حين إنشاء العقد، وهنا وهذه قد تحققت، والزيادة وين حصلت؟
بعد
العقد. إذن لا دليل لنا على كون قدح الزيادة فيما إذا كانت بالاستمرار والإدامة. نقول بأنه دليلنا على المماثلة المقدارية دليل مطلق لا مقيد له. مطلق يعني ماذا؟ يعني حين العقد، حين الإنشاء وبعده، ولا دليل لنا على تقييده فقط ببداية العقد وحين العقد والإنشاء. ثم يقول الشيخ الأرصالي والمسألة مشكلته، يعني بعد ما طرح هذا الإشكال على التقرير الأول لم يختر شيئا، يقول والمسألة مشكلة، يجب علينا أن نراجع دليل الربا بأنه حتى نفهم بأنه هل تشترط المماثلة المقدارية فقط حين العقد أم لا. هذا الشرط معتبر حتى في الاستمرار والإدامة، وهذا يفيدنا بالنسبة إلى المسألة. وثانيا يجب علينا أن نبحث بأن الأرش هل هو جزء من الثمن أم أنه عوض عن المعيب عن العيب، أو أنه غرامة شرعية. وهذه أمور لها دخل في اختيار القول. إذا يقول يأتي فوقت نتكلم عن هذه الجهات، ما هو الجهة التي يتكلم عنها؟ الظاهر أنه فقط يتكلم عن الأرش، وإلا عن الربا لا يتكلم، فلذا لم يختار شيئا. نطبق هذا حتى نوصل إلى المورد الثاني. وحاصل وجهه، هذا وجه الذي يقول بجواز مطالبة الأرش، أن صفة الصحة، قلنا بأنه هناك أمران يمنعان من المطالبة بالأرش، ذكرناهما مفصلا، نهدمهما واحدا تلو الآخر. أن صفة الصحة لم تقابل بشيء من الثمن، نعم لم تقابل بشيء من الثمن، إذن الأرش لم يكن جزءا من الثمن، من الثمن حتى يكون المقابل للمعيب الفاقد للصحة أنقص منه قدرا. يعني مو تصورون بأنه هذا المئة كيلو المعيبة قيمتها صارت 90 دينار، وتلك المئة كيلو الصحيحة قيمتها 100 دينار، لا، تلك 100 دينار وهذه أيضا 100 دينار، بل لم تقابل بشيء أصلا، مو بس من الثمن، لم تقابل بمال أبدا، لم تقابل بشيء أصلا ولو من غير الثمن. كيف؟ يقول لو كانت مقابلة بشيء من المالية وإن كان من غير الثمن لثبت في ذمة البائع هذا المقدار، وإن لم يختر المشتري الأرشة وأراد أن يبقي العين. ليش؟ سوف تكون ذمة البائع مشغولة، طالبه أم لم يطالبه، يجب عليه أن يفرغ ذمته بتسليمه للمشتري. ولكن كلهم يقولون بأنه لا، إنما يستحق المشتري الأرشاء إذا طالب البائع. هذا دليل على أنه ماذا؟ أن وصف الصحة لم تقابل بشيء من المالية. زين، لقائلنا أن يقول إذا ما هو دور الصحة؟ ما هو فلسفة وجودها في العام؟ يقول بل الصحة وصف التزمه البائع في المبيع من دون مقابلته بشيء من المال كسائر الصفات المشترطة في البيع. مثل شنو؟ صفات الكمال. إذا صفة الكمال فقدت هناك مال مقابل، يعني تعوض بالمال؟ لا تعوض بالمال. دورها أنها تزيد الرغبة عند المشتري للإقدام بالشراء، مو أكثر من هذا. ولكن هناك فرق بين وصف الصحة وبين وصف الكمال، من جهة متشابهان عدم، ولكن هناك جهة افتراق. صفات الكمال الأخرى لا يجوز الشارع للمشتري أن يأخذ شيئا في مقابلها، ولكن بالنسبة إلى وصف الصحة هذه الإجازة صدرت من المشتري من الشارع. زين، إلا أن الشارع بالنسبة إلى وصف الصحة جوز للمشتري مع تبين فقده، أي فقد شنو؟ وصف الصحة، أخذ ما يخصه بنسبة المعاوضة من الثمن أو غيره. قلنا مثلنا إذا كان 100 كيلو في مقابل 100 كيلو، هاي 100 كيلو تبين أنها معيبة، نروح نشوف بأنه هذه كم يشترونها؟ يقولون ب90 دينار. نفهم بأن قيمة العين هو كم؟
10.
الذي يقابل الثمن هو 10. العشرة بالنسبة إلى 100 ما هي نسبته؟ نسبتها 10. إذن يجوز شرعا للمشتري أن يطالب بعشر الثمن من من البائع. هاي إذا كانت 100، إذا كانت 50 صارت 5، إذا كانت 200 صارت 20. إذن بحسب النسبة. جوز للمشتري، إلا أن الشارع جوز للمشتري مع تبين فقده أخذ ما يخصه بنسبة المعاوضة من الثمن أو غير الثمن. وهذه غرامة شرعية حكم بها الشارع عند اختيار المشتري لتغريم البائع. إذا تخلصنا من المحذور الأول وهو شنو؟ أن تكون وصف الصحة في مقابل شيء من الثمن، أثبتنا ليس كذلك. ثانيا، يمكن أن تقول بالنتيجة صحيح حين العقد لم تكن هناك زيادة، ولكن بالنهاية عند ظهور العين
حصلت زيادة.
نقول لا دليل لنا على ماذا؟ على كون الزيادة حتى بعد العقد مخلة بصحة العقد وموجبة لتحقق موضوع الرضا، ما عندنا دليل على ذلك. هذا الشيخ الأنصاري يقول إذن إلى هنا أثبتنا جواز المطالبة بالأرش حتى فيما نحن فيه، ولكن يمكن أن يدعى أن المستفاد، هذا هو الدليل الأول، أن المستفاد من أدلة تحريم الربا وحرمة المعاوضة إلا مثلا بمثل، مثلا بمثل مو من ناحية المالية، من ناحية المقدار والكم. بعد ملاحظة أن الصحيح والمعيب جنس واحد، هذا شيء مسلم، لا تقولون بأنه لا، أنا لا يوجب الربا حتى إذا كانت مفاضلة، لأنه صحيح حنطة بحنطة، ولكن هذه حنطة صحيحة وهذه حنطة معيبة، كلاهما جنس واحد. زين، ماذا يلزم من هذا الاعتبار في أدلة حرمة الربا؟ أن وصف الصحة في أحد الجنسين كالمعدوم، كالمعدوم يعني شنو؟ مو أنه ما إلى أثر أبدا، وإلا لو لم يكن له أثر لما جاز أن ماذا أن يطالب بالأرج أو أن يبقي أو أن يرد. لا، المراد بأنه كالمعدوم يعني المعدوم يعني لم يقابل بشيء من الثمن. أن وصف الصحة في أحد الجنسين كالمعدوم لا يترتب على فقده استحقاق عوض أبدا، لا من الثمن ولا من غير الثمن. ومن المعلوم هذا الدليل الثاني أن الأرشاء عوض وصف الصحة عرفا وشرعا، العرف هكذا يقول والشرع أيضا تبعا للعرف يقول بأنه حق. نعم
نعم
يعني شنو؟ يعني إذا تحقق شيء، إذا استلمت شيئا معيبا في مقابل ثمن كامل ثم تبين أنه معيوب، نعم يجوز لك المطالبة بالأرش، لأن الأرش هو عوض العيب الذي وقع في يدك.
نعم.
لا يفرق بين أن يكون أن تكون المعاملة بين المتجانسين
أو
غير المتجانسين. نسيت. يقول ومن المعلوم أن الأرش عوض وصف الصحة عرفا وشرعا، فالعقد على المتجانسين. شوف بعد ما يجي لنا الشيخ الأنصاري يحلل لنا القضية، إحنا نحللها بأنه سوف تحصل المعارضة بالنسبة إلى المتجانسين اللي هو ما نحن فيه، لأنه ما عندنا حنطة في مقابل دنانير، في مقابل نقود، حنطة في مقابل حنطة، إذا صار متجانسين. الدليل الثاني يقول إذا ظهر أحدهما معيبا يجوز لك أخذ الأرش، لأن الأرش عوض العيب. والدليل الأول يقول بأنه لا يجوز لك، وإلا لو أخذت لكان ربا والمعاوضة تكون باطلة ومحرمة. ماذا نفعل؟ نقول إذا أردنا أن نتخلص من هذا التعارض نقول بأن الدليل الأول يخصص الدليل الثاني. الدليل الثاني كان مطلق بالنسبة إلى المتجانسين وغير المتجانسين، الدليل الأول يقول بأنه بالنسبة إلى المتجانسين لا يجوز
أخذ الأرش،
أخذ الأرش لأنه عوض وصف الصحة. لا، حق أصلاً هنا بعد لم يكن عوض العيب. لماذا؟ لأنه سوف يفقد المماثلة. سوف يفقد المماثلة، وإذا فقدت المماثلة سوف تكون المعاملة ربوية. إذن أيها الدليل الثاني العرفي، إنما لك مجرى بالنسبة إلى العوضين الغير المتجانسين، وأما العوض المتجانس في هذا المورد نعطيه إلى الدليل الأول. النتيجة ماذا تكون؟ يقول فالعقد على المتجانسين لا يجوز أن يصير سبباً لاستحقاق أحدهما على الآخر زائداً على ما يساوي الجنس الآخر. وإلا للزم منه ماذا؟
الربا.
لماذا؟ لأنه تفقد المماثلة. إذن بالنسبة إلى المتجانسين هذا الأمر غير صحيح مخصص. وبالجملة فبناء معاوضة المتجانسين على عدم وقوع مال في مقابل الصحة المفقودة في أحدهما، النتيجة إذن عدم جواز المطالبة
بالأرش.
عندكم فد إشكال واحد ممكن أن تشكلوه هسه وما يذكره، ممكن أن تقولوا بأنه المماثلة موجودة حين العقد، غاية ما هناك فقدت المماثلة الكمية والمقدارية بالاستمرار. نقول نعم، نحن نقول بجواز بوجوب اعتبار المماثلة مطلقا في حين الإنشاء وبعد الإنشاء وبعد العقد. ليش؟ لأنه ما عندنا دليل على يقيد هذا الإطلاق. طبعا العبارة جدا صعبة،
صحيح.
ولا يفهم منها كثير من الأمور إلا بإضافة وزيادة، وهذا ما حصلته من بعد التي والتي بالنسبة إلى توجيه هذه العبارة. لذا يقول بعض الشيخ الأنصاري عندما يعترف بأن المسألة في غاية الإشكال، والمسألة في غاية الإشكال، ولا بد من مراجعة أدلة الربا حتى نشوف بأنه الربا هل يشترط فيه عدم المماثلة حين العقد وبعد العقد أم لا؟ المماثلة معتبرة فقط حين العقد، وفهم حقيقة الأرش بأنه شنو الأرش؟ جزء من الثمن، غرامة شرعية، عوض العيب أو ماذا؟ وسيجيء بعض الكلام فيه إن شاء الله تعالى. بالنسبة إلى الأمر الثاني الذي لا يوجب فيه الأرش هو وين؟ هو فيما إذا كان المعيب أو العيب من الأساس ماذا؟ لا قيمة له، من الأساس لا قيمة له، ففي هذه الحالة لا يمكن المطالبة بالأرش، لأن الأرش لا قيمة له، فتكون القضية سالبة بانتفاء الموضوع. إنما يطالب الإنسان بالأرش فيما إذا كان الشيء المفقود له قيمة، فإذا لم يكن له قيمة فلا يمكن المطالبة بالأرش من باب انتفاء الموضوع. يمثلون له بماذا؟ بالخصاء بالنسبة إلى العبد. زين، يقولون بأنه العيب الذي موجود وهو شنو؟ عدم الفحولة. نعم، لا قيمة له، الفحولة لا قيمة لها، حتى لو فقدت نقول بأنه سوف يفقد المشتري قيمة، لا ما كفت شيء هكذا. فإذا كان كذلك، إذا تبين أنه خصاء وإن كان عيبا، ولكن عيب لا قيمة له، نعم يجوز له الرد، ولكن لم يجوز له أن يبقي العبد الخصي والمطالبة بالأرش. الشيخ الأنصاري يقول ممكن المناقشة بالماذا؟ بالنسبة إلى المثال، وإلا المسألة واضحة. التمثيل بالنسبة إلى الخصي، أول يشكك يقول ممكن واحد يشك، والثاني يصل إلى صحة هذا المثال. كيف هسه وقت التطبيق؟ الثاني ما لو لم يوجب العيب نقصا في القيمة، القيمة نفس القيمة، العبد الخصي والعبد غير الخصي فالقيمة لا ينقص شيء حتى يكون لها قيمة. ما لو لم يوجب العيب نقصا في القيمة فإنه لا يتصور هنا أرش حتى يحكم بثبوته سالبة بانتفاء الموضوع. وقد مثلوا لذلك بالخصاء في العبيد، وقد يناقش في ذلك المثال بأن الخصاء موجب في نفسه لنقص القيمة لفوات بعض المنافع عنه كالفحولة. العبد إذا كان فحلا يستطيع أن يقترب إلى أمة فيولد عندهم شنو؟ غلام، هو من باب تكثير أموال المولى، فإذا كان خصيا يكون نقصا، فإذا كان نقصا إذن يجب أن نقول يجوز المطالبة للأرش. وإنما لقائل أن يقول بأنه نعم، إذا النقص غاية ما هناك، هذا النقص لا يقلل من الرغبة فيه، يرغبون لأنه حتى يدخل على النساء، وإن كان هذا عملا باطلا، لأنه في الشرع حتى إذا كان خصيا يجب على المرأة أن تتستر حتى عن هذا الخصي، ولكن عادة هكذا يأخذونه. نعم، فإذا هذا نقص، وإن كانت الرغبة لا تزال موجودة، ولكن هذه رغبة نادرة، فإذا نشكك في صحة هذا المثال. وإنما يرغب في الخصي قليل، وإنما يرغب في الخصي قليل من الناس لبعض الأغراض الفاسدة، أعني عدم تستر النساء منه، فيكون واسطة في الخدمات بين المرء وزوجته، وهذا المقدار لا يوجب زيادة في أصل المالية، النقص قد ورد عليه، فهو كعنب معيوب يقبلون بأنه هذا العنب معيوب أم لا؟ نعم، ولكن يرغب فيه لجودة خمره، ولكن هذا لا يخرجه عن كونه معيبا. هنا هم أيضا كذلك الخصيب ممكن أن يرغب له حتى يكون يدخل على النساء، ولكن نقص فيكون مقابلة. يقول الشيخ الأنصاري بأن هذه المناقشة غير صحيحة والمثال في مورده، لكن الإنصاف أن الراغب في هذا العبد الخصيب لهذا الغرض، لأي غرض؟ لغرض الدخول على النساء، حيث يكون كثيرا لا نادرا، بحيث لا يقدح في قيمته المتعارفة. ولا هذا الغرض صح أن يجعل الثمن المبذول من الراغبين مقدار لمالية الخصيب. إذن صحيح أنه قد دخل عليه النقص، ولكن نقص لم ينقص من ماليته، لأنه دخل عليه النقص ارتفعت الفحولة منه، ولكن في مقابله هناك رغبة لكثرة الموارد، إما أن يشتريه حتى هو يستخدمه أو يعطيه لشخص آخر حتى يدخل على النساء. أسألي قائلنا أن يقول بأن هذه الرغبة موردها فاسد لخلاف الشر، نقول ما يخالف لكم زين، لا يقدح في قيمته المتعارفة. ولا هذا الغرض صح أن يجعل الثمن المبذول من الراغبين مقدارا لمالية الخصيب، إذن ما راح ينقص من قيمته شيء، فكأن هذا الغرض صار غرضا مقصودا متعارفا، وصحة الغرض وفساده شرعا لا دخل لها في المالية العرفية كما لا يخفى. إذن صحيح أنه دخل عليه نقص، هذا بالوجدان نفهمه، ولكن لم يقلل من ماليته، ترتفع عنه الفحولة، ولكن الرغبة بالشراء سوف تكون أكثر. وبالجملة فالعبرة في مقدار المالية برغبة الناس في بذل ذلك المقدار من المال بإزائه، سواء كان من جهة أغراض أنفسهم إذا يشترون إلى أنفسهم، أو لا يشتريه النخاس لكي يبيعه لأنه مشتري، أم من جهة بيعه على من له غرض فيه مع كثرة ذلك المشتري وعدم ندرته، بحيث يلحق بالاتفاقيات. إذن هذا المورد الثاني كما قلنا أنه النقص لا قيمة له، نعم، وإن كان معيوبا، والتمثيل بالخصيب يكون صحيحا. وصلى الله على سيدنا محمد.